بسم الله من الشيطان الرجيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن شاهد الحياة قد لك الله نفسه أراد أن الناهي إذا كان متعلقا بالمسبب أو متعلقا بالتكليف فذلك يدل على صحة المعاملة إذ يعتبر في الناس كون المتعلق مقدورا فيستكشف بالناس أن التمليك كان أمرا مقدورا للمكلف وإلا لم يكن قابلا للنهي المولوي فالنهي كاشف عن الصحة وأن هذه المعاملة تؤثر في الملكية مثلا أو غير الملكية مما يترتب على المعاملة وأما إذا كان النهي متعلقا بالسبب فليس فيه دلالة لا على الصحة ولا على الفساد يمكن أن تكون المعاملة صحيحة ويمكن أن تكون فاسدة ولكن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ذهب إلى أن النهي عن المسبب يدل على الفساد باعتبار أن النهي يوجب هجر المكلف عن الفعل ويعتبر في صحة المعاملة القدرة وعدم الهجر والنهي التحريمي طالب لقدرة المكلف وموجب لهجره ومنعه عن هذا العمل فيحكم بالفساد وهذان القولان متقابلان يعني الدلالة على الصحة والدلالة على الفساد والصحيح أنه لا دلالة للنهي عن المسبب بل على الصحة ولا على الفساد بل لا بد من النظر في أدلة صحة المعاملات وفي أدلة النفوذ فإن كان هنا ما يدل على الصحة يلتزم به وإلا فالأصل في المعاملة والفساد أنه لا دلالة فيه لا على الصحة ولا على الفساد كالنهي عن السبب من دون فرق بينهما وذكرنا في بيان ذلك يعني في مقدمة ذلك ذكرنا أن المتصور في مورد أي معاملة المتصور أمور أربعة أحدها الاعتبار النفسي القائم بالمتعاملين أو بطرف واحد كما في الإيقاع في مثل الطلاق والإبراء ونحو ذلك فجاء أحد الأمور يعتبر البايع المشتري مالكا لماله بإزاء ملكيته لمال الآخر ونعبر أن هذا باعتبار المبادلة بين المالين يكون هذا المال بإزاء المال الآخر وكذلك العكس فينتقل كل منهما إلى موضع الآخر هذا أحد الأمور الأمر الثاني إبراز هذا الأمر الاعتباري بمبرز ما من قول أو فعل يكون هذا الفعل أو القول مبرزا للاعتبار النفسي وذكرنا أن أسامي المعاملات من البيع والإجارة والهبة والطلاق والنكاح وغير ذلك هذه الأسامي موضوعة للمركب من الأمرين لو فرضنا أن الاعتبار النفسي موجود ولكنه لم يبرز في الخارج لا يكون هذا مصداقا للبيع
على الهدى لا يقال إن زيدان ذهب ماله أو باع ماله أو طلق زوجته أو تزوج مثلا بامرأتين وغير ذلك من المعاملات من موارد المعاملات بالمعنى العام. وكذلك لو فرضنا أن المبرز موجود ولكن لا واقع له، في الواقع نفس الأمر الأمر الاعتباري غير موجود، أيضا لا يصدق أنه باع داره أو ذهب ماله أو غير ذلك من العناوين. فهذه العناوين موضوعة للاعتمار النفسي مع مبرز ما من قول أو فعلين، هذان أمران في مورد المعاملات. الأمر الثالث هو إمضاء العقلاء هذا الأمر الاعتماري المبرز. قد يكون العقلاء يعتبرون مثل ما اعتبر المعتبر، يعني يمزون هذا الاعتمار ويرتبون الأثر على هذا الاعتمار. لقد يكون العقلاء لا يمزون ذلك فيرون هذه المعاملة كالأدم كأنها لم تكن. هذا أمر ثالث خارج عن فعل المتبايعين وهو فعل للعقلاء، قد يكون وقد لا يكون، يعني قد يفرض أنهم يمزون معاملة ما وقد يفرض أنهم لا يمزون هذه المعاملة. الأمر الرابع هو الإمزاء الشرعي. الإمزاء الشرعي أمر رابع، قد يفرض أن العقلاء أمزوا معاملة كالمعاملة الربوية مثلا، ولكن الشارع لا يمزي هذه المعاملة يراه فاسدا. لا نجد في مورد المعاملات أزيد من هذه الأمور الأربعة. أما الأمران المتأخران يعني إمزاء العقلاء أو إمزاء الشارع فشيء منهما غير قابل للمتعلق النهي به. يمنع المكلف وينهى عن اعتبار العقلاء أو عن إمزاء الشارع، هذا أمر غير ممكن، فإن متعلق النهي لا بد من أن يكون مقدورا. ومن الظاهر أن اعتبار العقلاء قائم بهم واعتبار الشارع قائم بالشارع، ليس هذا أمره بيد المكلف لينهى عنه أو يؤمر به أو يرخص فيه، كل ذلك خارج عن اختياره وقدرته. فاعتبار العقلاء غير قابل لأن ينهى عنه المكلف فيقال إن الاعتمار العقلاء لا تجده، كيف يمكنه الإيجاد حتى يوجده أو لا يوجده. وكذلك الإمزاء الشرعي، نعم قد يفرض أن الملكية الشرعية يعني كون هذا مالكان والشارع يعتبره مالكان، هذا فيه مفسدة ومبغوظ للمولى. الشارع لا يعتبر الكافر مالكا للمسلمين، هذا مبغوظ للشارع، فيه سلطان للكافر على المسلم وهذا لا يرضى به الشارع. أمر ممكن إلا أنه غير قابل بالله، إذا كان هذا مبغوظا له ولا يعتبره الفعل فعله. لا أنه يمنع المكلف ويزجره عن هذا الفعل، ليس هذا فعلا للمكلف ليزجره عنه ولينهاه عنه، بل غايته انه اذا كان مبغوزا الشارع لا يعتبر ذلك، لا يمضي لانه مبغوز عنده. وبعبارة اخرى، هذا الفعل فعل للشارع، فاذا كان فيه مفسدة لا يوجد الشارع. هذا الفعل الذي فيه مفسدة لا انه ينهى من لا يتمكن عن هذا الفعل، هذا النهي لغو ماس. فمن هنا يظهر ان ما ذهب اليه ابو حنيفة لتبعه صاحب الكفاية قدس الله نفسه وكذلك الشيباني من دلالة النهي على السهة، هذا واضح الفساد. فإن الدلالة على السهة إنما يكون فيما إذا كانت الملكية الشرعية متعلقة للناس وقابلا لتعلق النهي بها، فمن ذلك يستكشف أن الملكية أمر قابل لأن يوجد في الخارج، فقد يوجد وقد لا يوجد، وقد منع الشارع عنه، فهو أمر يتمكن المكلف منه، فالنهي يدل على الفساد. لكن كيف يمكن الالتزام بذلك ويقال إن الملكية الشرعية أمر مقدور للمكلف والنهي عنها يدل على الصحة وأن الملكية متحققة في الخارج؟ فهذا الكلام وأن النهي يدل على الصحة هذا واضح الفساد. وأما ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أيضا يظهر الحال فيه بما ذكرناه، فإن النهي إذا كان متعلقا بالمبرد سواء كان متعلقا